فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قبل أن نبتدئ في درسنا في مجالس الأحكام، ها هنا أحداث عظيمة تقض مضاجع المؤمنين. إنها أحداث مدينة حلب. ما من مسلم إلا يصيبه من الهم والغم لما يحل بإخوانه، ويألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. من الملاحظ في المصائب العظام التي تصيب أهل الإسلام كمصيبة حلب الحرب النفسية التي يشنها الكفار علينا، وإعلان هزائم نهائية مع أنها لم تحدث بعد. ويلاحظ على بعض من يعلق على هذه الأحداث النياحة الواضحة المفضية إلى الإحباط والاعتراض على القدر، وقلما تسمع في التعليق على الأحداث مهما كانت فظيعة، مهما قيل في سفك الدماء، مهما قيل في العدوان على الأعراض، قلما تسمع إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ونحو ذلك. مع أن هذه الكلمات الشرعية التي أمرنا أن نقولها في مثل هذه الأحوال. وأيضا في التعليق على هذه الأحداث يغفل الكثيرون عن أجر الشهيد وأجر من قتل مظلوما، وكيف سيأتي يوم القيامة يجر قاتله وبيده رأسه وأوداجه تشخب دما حتى يدنيه من العرش، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فيغفل عن أجر من قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فله شأن عظيم، له إن شاء الله أجر شهيد، وكذلك أجر من يجرح في سبيل الله أو ينال منه العدو، وفضل من أصيب في ماله أو نفسه أو ولده فصبر. ومن أعظم النصر عند الله أن تأتي المنية على التوحيد. الآن يقولون في حلب القتل، القتل بالمئات والجثث في الشوارع، نحن نعلم ذلك، لكن يا إخوان ليس الأسف على من مات ورحل إلى الله، هذا استراح من الدنيا، هذا يرجى له خير، هذا عنده حسن خاتمة، هذا قتل مظلوما أو قتل شهيدا. لكن القلق علينا نحن الأحياء، ماذا فعلنا؟ هؤلاء جثثهم في الشوارع لهم رب كريم يتلقاهم، سيقدمون عليه وهم مظلومون مقهورون مغلوبون، قد ذهبت دنياهم والله يعوضهم، لا يضيع فقدهم عند الله ولا يضيع مصابهم. أعظم النصر أن تأتي المنية وأنت على التوحيد تؤمن بالله واليوم الآخر. ما رأيكم في ما حصل لتلك القرية في قصة أصحاب الأخدود؟ قام أصحاب الأخدود بحرق أهل القرية جميعا جميعا، حتى الأم وطفلها، أليس كذلك؟ كلهم حرقوا حرقا، لكن النصر كان أن هؤلاء ثبتوا على التوحيد حتى لقوا الله. المجرم هذا وجنوده، الكافر وجنوده، أخذهم الله بعد ذلك، سواء فورا بعد الحادثة أو تأخروا قليلا. ملك الموت أخذ أرواحهم، الكل صاروا عند الله. ما يقال الآن يعني هذه، يعني يوصف هذا الشيء الذي حصل لأصحاب للمؤمنين الذين قتلوا على يد أصحاب الأخدود، يعني يأتي واحد ينوح من أجلهم؟ لا والله، ذهبوا شهداء، ذهبوا شهداء. نلاحظ آثار أقلام الأعداء في التعليق على أحداث حلب وغيرها في سب وشتم المسلمين جميعا في زحمة أنهم سبب ما حصل. يعني بعض الأعداء يتقمصون شخصيات مسلمين وأسماء مسلمين ويكتبون كأنهم يعني من المسلمين، فيسبون ويشتمون، مع أن الآن الواجب ما هو؟ استنهاضهم من المسلمين للتدارك والعمل. يعني طيب، نحن نعرف الآن المصائب التي حدثت في حلب وشناعتها، نعرف كل خلص سمعنا يعني سفك الدماء والتخريب والتدمير واغتصاب النساء والأطفال، هذا نعرفه، ونعرف أنهم يتعمدون هذا حربا علينا، حربا نفسية يشنون علينا. ولذلك لابد أن ننتبه في الكلام الذي يقال في مواقع التواصل وفي غيرها، أنهم يريدون تحطيم روحنا المعنوية حتى نقعد بغير عمل. كذلك يلاحظ عبارات الأعداء المدسوسة في الزحام من الوقيعة في علماء الأمة ودعاتها واتهامهم، مع أنهم في القوة المادية كغيرهم. يعني إذا كان في قصور أو تقصير، طبعا التقصير يعني الإنسان تعمده، القصور عجز. فالوقيعة في علماء ودعاة الأمة، طيب هم في القصور كغيرهم، ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ هم كغيرهم. يعني الله سيحاسب كل واحد على قدرته، على طاقته، على إمكاناته. فإذا كان عاجز سيعذره ربه، لكن إذا كان بإمكانه أن يفعل ولم يفعل، وإذا كان بإمكانه مش أن يفعل أي شيء، لا، أن يفعل أمرا يفيد المسلمين. من صالح الأعمال في هذه المصيبة من يبذل جهده في تحويل الصياح والعويل واليأس إلى طاقة عمل نافعة. وأن ننظر في أسلوب القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا، اعملوا، سارعوا. ومن المفيد جدا في مصيبة حلب تأمل ماذا أنزل الله في سورة آل عمران بشأن مصيبة أحد، من توضيح قواعد الإيمان والعقيدة ومواساة المؤمنين وماذا عليهم أن يفعلوا وماذا يقولون، وتعليق على المنافقين. في دروس عظيمة في سورة آل عمران بشأن مصيبة أحد، مقتل 70 من المسلمين. وكذلك فإننا نعلم بأنه لا يجوز التفرج على مصيبة إخواننا ما يحدث في حلب والموصل وغيرها، ولا بد أن يعمل كل مسلم ما يمكنه. لو قلت هذه عجوز في البيت في المغرب ولا في أقصى الجنوب ولا الشمال ولا في أي مكان في العالم تسمع ما يصيب المسلمين في حلب، ماذا تفعل؟ تستطيع أن تدعو أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون بضعفائكم؟ دعوة الضعيف هذا عند الله عظيمة. فيسأل الله كاشف الضر ورافع البأس ومجيب دعوة المضطرين ودافع البلوى أن ينتصر لهؤلاء المستضعفين. ثم يا إخواني بعض الناس سبحان الله يتهم ربه لما يرى الفظائع، خلص يطيش عقله، ما في لا دين ولا إيمان ولا سبحان الله خلقه يفعل فيهم ما يشاء ويحكم ما يريد، ولله الحكمة البالغة. الله يريد أن يتخذ شهداء ويمحص الذين آمنوا ويميز الخبيث من الطيب وتستبين سبيل المجرمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الله يمهل الكفار ويعطيهم ثم يأخذهم. المعركة ما انتهت بين الأمة وأعدائها، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة يقاتلون أعداء الله. ثم يا إخواني من الفوائد العظيمة أن الله يربي الأمة بالمحن، ما قصروا وفرطوا. الآن الأمة ما تحصد ثمنا ونتيجة تفريطها بعدها عن ربها والمعاصي وما حصل من التراجعات والتخلف عن أخذ بأسباب القوة، هذه سنن إلهية تعمل. يعني مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا، هذا صار فينا ولا ما صار فينا؟ نحصد ثمنه ومقابله ونتيجته. الله ما عنده لا نسب بين الله وخلقه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، قل هو من عند أنفسكم، يوقظ الله بالمحنة أقواما ويكشف المجرمين. وأيضا يعني فائدة أخرى، مهما صارت فظائع في حلب وغير حلب، ومهما صارت نكبة، ما راح تبلغ مذبحة التتار في بغداد يوم أن ذبحوا 2,000,000 مسلم. ومع ذلك استيقظت الأمة وعادت واتحدت وانتصرت. النصر والفرج يولد من رحم المحنة، وانتصارات كبيرة في الأمة كانت بعد محن عظام شهدتها. ولن يتحقق للكفرة استقرار بالشام كما شهد بذلك التاريخ. والكرة بعد المصيبة والنهضة بعد الفشل تسري في دماء أهل الشام والمسلمين عموما، لكن المسألة تحتاج إلى وقت وجهد وصبر. ونحن واثقون بوعد الله وظهور الإسلام بالشام والأرض، وقد ذهب تيمور لنك وجنكز خان وهولاكو وقادة الحملات الصليبية والقرامطة والصفوية، وبقي الإسلام. وأخيرا المتأمل الدعوات النبوية في مثل هذه المصائب، النبي عليه الصلاة والسلام ما صار في عهد المصائب، قتل 70 من أصحابه في أحد، وبعد 6 أشهر، ما في 6 أشهر من مصيبة بئر معونة في مقتل 70 آخرين. يعني هذا من الأعوام، هذا العام عام أحد بين بئر معونة وغزوة أحد 6 أشهر، كل واحدة فيها مقتل 70 من خيار الصحابة وحفاظ القرآن والدعاة إلى الله وقوام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني رباهم صنعهم على عينه. طيب ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في النوازل هذه؟ نجد أنه كان يقنت في الصلوات، لازم نحن نقنت، حتى النساء في البيوت تقنت بعد الرفع من الركوع ترفع يديها. إيش كان أدعية قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في المصائب مثل هذه الآن؟ تدور على أمرين: اللهم أنجي المستضعفين، أنجي المستضعفين من المؤمنين، وعليك بالمجرمين. كان يقول عليك بفلان وفلان، عليك بالمجرمين، يدعو للمؤمنين ويدعو على المجرمين. فلنكثر من هذا في دعاء الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة تعليقات على ما يدور الآن من أحداث في حلب وغيرها، مع ضخامة الأحداث وهول المصيبة، لكن عندنا ثوابت ما تطيش عقولنا نحن في المصائب، عندنا ثوابت شرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر والإجرام والشرك وأهله، وأن يعجل الفرج لهذه الأمة ويكشف الغمة، وأن يرحم من قتل ويأجر من أصيب ويشفي من جرح ومرض ويأوي من شرد وهجر ويعجل النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تحدثنا في حلقات ماضية عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن الجلوس للتشهد، وقلنا إنه واجب عند بعض أهل العلم، وأنه يسن للمصلي في جلوس التشهد أن يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وتكون أصابعه مضمومة منشورة إلى القبلة على الفخذ ممتدة. ومن أهل العلم من قال لا يضمها ولا يفرجها تفريجا فاحشا بل يتركها على طبيعتها. ولكيفية وضع اليد اليسرى على الفخذ صفتان: الصفة الأولى أن يضع يده على فخذه ويجعلها قريبة، أن يضع يده على فخذه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي أصابع ركبتيه، تساوي رؤوس أصابع ركبتيه. الثانية أن يلقم كفه اليسرى ركبته. وقد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى حال التشهد هيئتان: الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويرفع السبابة ويحلق الإبهام والوسطى. إذن في تحليق حلقة بين الإبهام والوسطى، ويرفع المشيرة أو المسبحة التي يسمونها السبابة. ويدل على هذه الأيها ما رواه النسائي عن وائل بن حجر في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه. وروى أبو داود من حديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذي اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا. وحلق بشر أي الراوي الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وهذا عند من أصحاب المذاهب عند الحنفية والحنابلة. الكيفية الثانية أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى. دليله ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي حديث ابن الزبير عند مسلم بيان كيفية قبض الإبهام حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو يعني في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. فوصف اليمنى واليسرى يلقمها ركبته. ومثل ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. واختار هذه الهيئة من أصحاب المذاهب المالكية والشافعية. فهاتان صفتان ثابتتان، ومن أراد العمل بالسنة كلها فيأتي بهذه تارة وبهذه تارة. وهذا مثال على أنه السنة تجدها أحيانا موزعة في المذاهب، في مذهب فيه السنة الثابتة بالحديث الفلاني ومذهب السنة الثابتة بحديث آخر صحيح أيضا. هذا مثال يعني على أنه أحيانا السنة تجدها موزعة، كيفية موجودة في مذهب وكيفية موجودة وكلها صحيحة كلها ثابتة. وطالب العلم يستفيد أحيانا من المعرفة هنا وهنا أن يعمل بهذه تارة وبهذه تارة، كما قال بعض الشراح، قال ملا علي القاري رحمه الله ينبغي للمصلي أن يأتي بأحدهما مرة وبالأخرى مرة، بأحدهما مرة وبالأخرى مرة، فإنه بالتحري أحرى. وقال النووي رحمه الله وكيف فعل من هذه الآيات فقد أتى السنة. طيب طبعا هذا الكلام ليش نقوله؟ لأنه يا أخوان الآن هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فينبغي أن نتحرى كيف كان يصلي حتى نصلي مثله، لأن المسألة فيها أجر عظيم اتباع السنة. ثانيا هذا العمل متكرر كل يوم، كل يوم في عندنا صلوات فرائض ونوافل كل يوم، فأنت إذا ضبطتها خلاص هذه راحت معك إلى آخر العمر يعني، وإذا علمتها غيرك وهكذا. طيب عرفنا الآن يعني بالنسبة للإبهام والوسطى ورفع السبابة هذه عرفناها عرفناها. ماذا يوجد أيضا من السنن؟ الإشارة بالسبابة إلى القبلة، فهذه سنة ثابتة أيضا. وماذا يوجد من السنن؟ أن ينظر ببصره إلى المسبحة عندما يرفعها، أن يرنو ببصره إليها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وروى النسائي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وصح النووي رحمه الله. فهو ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز البصر الإصبع. طيب هذه الإشارة ما هي فائدتها؟ هل ورد لها فائدة؟ في بعض الروايات لهي أشد على الشيطان من الحديد، فهي على الشيطان شديدة ثقيلة شاقة، وأن الإشارة إلى التوحيد يقطع طمع الشيطان من إضلال العبد وإيقاعه بالشرك، وأن العبد متمسك بالتوحيد. وكما قلنا العبارة في مرقاة المفاتيح، الإشارة إلى الوحدانية أشد على الشيطان من الحديد، فلا يتأثر من الحديد كما يتأثر بالتوحيد، لا يتأثر من الحديد كما يتأثر من التوحيد. طيب، من السنن الثابتة أيضا أن يشير بإصبع السبابة اليمنى فقط، كما ورد أن عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يدعو بإصبعين فقال أحد أحد. طيب الآن السؤال، متى يشير بالسبابة؟ هنا نأتي إلى يعني مسألة فيها نوع من الدقة، وأن هناك أقوال كثيرة لأهل العلم، ولا تهولنك القضية، المسألة سهلة وفيها أقوال لأهل العلم متعددة، وطالب العلم يتحرى والعامي يقلد، وإذا أخذ بمذهب من المذاهب ما عليه أي حرج، ما عليه أي حرج. لكن لو واحد رزقه الله يعني شيئا من البصيرة والاطلاع ويعني سماع الأدلة، فلعله يصل إلى شيء، خصوصا قضية متكررة يعني في الصلوات، لعله يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي بعض المذاهب يقول إنك ترفع السبابة فقط عند النطق بالشهادة، وعند النفي فقط، يعني أشهد أن لا إله ترفع إلا الله، يعني ترفع لا إله خلص وتخفض، تقول إلا الله وأشهد أن محمد رسول، فيرفع عند النفي ويضع عند الإثبات. بعضهم قال يرفعها عند الإثبات، يعني ما عند النفي ما يرفع، أشهد أن لا إله ما يرفع، إلا الله يرفع، الأول الحنفية والثاني الشافعية. وقيل يشير بإصبعه كلما ذكر اسم لفظ الجلالة، يعني مثلا التحيات لله والصلاة والسلام ورحمة الله والسلام على عباد الله صحيح. وهذا عند الحنابلة. بعض المحققين قالوا ما وجدنا دليلا على تخصيص الرفع أو الإشارة بهذا، لا في النفي ولا في الإثبات ولا عند لفظ الجلالة، ما ورد جدنا دليلا صريحا بذلك. فقال بعضهم يشير بالأصبع من أول التشهد إلى آخره، ما دام ثبت الرفع ولم يثبت في شيء معين دون شيء، يعني في النفي في لا إله إلا الله، في الإثبات عند رفض الجلالة ما ثبت، إذن نتمسك بالرفع ونجريه طيلة التشهد، وهذا اجتهاد قوي وجيد. بعضهم قال لرواية يحركها يدعو بها، قالوا هذا عند الدعاء، يعني السلام عليك يا نبي هذا دعاء، السلام علينا في هذا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، وبارك على محمد هذا دعاء، أعوذ بالله من عذاب النار، من عذاب جهنم دعاء، من عذاب القبر، وهكذا. الإشارة بها في جميع التشهد أن تكون مرفوعة رواية عن أحمد كما في الإنصاف، فيبدأ بالإشارة من وقت جلوسه للتشهد حتى يفرغ منه، وهذا قول قوي في الحقيقة. إذن يا إخواني، كخلاصة كخلاصة نقول الرفع هذا طيلة التشهد قول قوي. بقينا الآن خلص مسألة الرفع ثابتة في الأحاديث، هل الأصبع تكون مقوسة ولا ممدودة؟ وهل تتحرك وهي مرفوعة، تتحرك أو لا تتحرك؟ الآن التقويس هذا ورد في رواية بعضهم حسنها، ونقول خلاص ما يعني من أخذ بشيء أو ثبت عنده ما في إنكار، يعني ما هي قضية حرب ولا يعني معارك أبدا، عقولنا والحمد لله تتسع لرؤية كل أقوال أهل العلم، والحمد لله نقدرهم نحترمهم، وهذا اجتهاد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر من أهل العلم ما دام أنه من أهل العلم ليس من أهل الجهل، ما دام أنه عنده قدرة اللغة العربية، أصول الفقه، مصطلح الحديث، يعني عنده قدرة على النظر في الأدلة. طيب الآن منهم من رأى أن التقويس يعني قد يكون واردا يعني يصح، ومنهم من قال أنه لا يصح فيبقيها ممدودة. طيب إذن رفع ثبت، إشارة القبلة ثبت، طيب لو قلنا ممدودة، بقينا في قضية هل تتحرك وهي ممدودة، هل تتحرك وهي ممدودة؟ طبعا مسألة الثني والتقويس في حديث عند أبي داود وأحمد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى رافعا إصبعه والسبابة قد حناها شيئا، يعني أمالها قليلا. صححه ابن حبان وبوب له في صحيحه بقوله ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا، لكن في إسناده مالك بن نمير في جهالة، وقال ابن قطان لا يعرف حاله، قال الذهبي لا يعرف، على إتحال قال بعض المحدثين تفرد بذكر إحناء السبابة من كل من روى رفع الأصبع واحد، وبالتالي لا يحتج بحديثه. ومنهم من احتج بحديثه وقال مالك بن نمير هذا تابعي، والثقة بن حبان قال الدارقطني يعتبر به. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول والأخير رفع إصبعه السبابة رفعا غير كامل، يقصد الشيخ أنه في انحناء، إشارة للتوحيد. وبعضهم قال ما في انحناء، الذي عليه جمهور العلماء عدم التحريك، يشير من غير تحريك، فتكون الإصبع واقفة من أول التشهد إلى آخره، وقيل يحرك عند الدعاء كما مر معنا، واستحباب التحريك رواية عند المالكية، يعني من جهة المذاهب عند رواية عند المالكية، وقلنا التحريك عندهم يمينا وشمالا. استدل من قال بسنية التحريك بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد فقال ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه النسائي، ومن المعاصرين صححه الألباني. بعض العلماء قالوا لا، لفظة يحركها شاذة لا يحتج بها لتفرد راوي اسمه زائد بن قدامة رحمه الله بها، وأنه من روى الحديث من الحفاظ الآخرين ما ذكروا التحريك كشعبة والثوري بن عيينة وعبد الواحد بن زياد وزير إلى آخره، في نحو 20 راويا ما روى التحريك، وانفرد واحد فالانفراد هذا شاذ. وابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره، وبالتالي فإن هذا يعني الذين قالوا إن ما يثبت من هذه الجهة، فالمسألة سهلة، يعني الرفع ومسألة التحريك ومسألة التقويس مسألة سهلة. والآن بقينا في قضية ما هو الراجح، محاولة معرفة ما هو الراجح، سنكمل كلامنا إن شاء الله في هذا الموضوع، ومعنا الأخ أو الأخت عائشة، تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حبيت أسألك سؤال، ما حكم امرأة،
أيوة،
امرأة أذنبت ذنوب كثيرة بجهل؟
فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما حصل منها، والعزم على عدم العودة، وأن تستكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ويتوب الله على من تاب.
يا شيخنا.
نعم.
هي تقول أن الله على أن الله لا يغفر ذنوبها لأن ذنوبها كبيرة.
يعني إذا من آمن باسم الله العظيم، يعني من أسماء الله العظيم، وأنه لا يتعاظمه شيء، لا يغلب الله شيء، ولا يكثر على الله شيء. يعني نحن البشر تجينا أشياء تتكاثر علينا وتغلبنا، الله سبحانه يغلب ولا يغلب، ولا يتعاظم شيء. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني قراب الأرض خطايا، الآن يغفرها الله ولا لا؟ خلص، من ندم وتاب ورجع إلى الحق واستقام جادا توبة نصوحا خالصة لوجه الله وعلى الصراط المستقيم، ما في تلاعب، خلاص من تاب تاب الله عليه. لا يجي يقول الله فعلت من الفواحش ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك نقول إيش؟ هؤلاء صحابة كانوا في الجاهلية قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وسرقوا فأكثروا، وفعلوا وفعلوا، جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام لنا توبة، نعم خلاص. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، لكن توبة نصوحا، ما في تلاعب، ما في يروغ كما يروغ الثعلب، ما في اليوم كذا وغدا ويرجع لا، الصراط المستقيم خلاص. فالشيطان يريد أن يؤيس، يقول مالك توبة وهذه يعني ذنوب كثيرة وهيهات هيهات، هذا شغل إبليس، ونحن لا نستجيب لإبليس. وبعدين ما هو البديل؟ نستمر في المعاصي خلاص؟ يعني خربانة خربانة، يعني هذا مذهب إبليس، خربانة خربانة هذا مذهب إبليس، العودة إلى الله ما في، هذا الصراط. محسن، تفضل يا محسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يا شيخ؟ لبس
حياك الله.
حياك والله يا شيخ. حاب نفق فيك في الصلاة كما نقولها، كي تعود في الركوع.
أيوة،
كي تعود في الركوع تقدر تقول سبحان رب العظيم، كما نقوله أكثر من ذي الخبرات،
يعني تقول سبحان ربي العظيم، يعني تكررها.
نعم، هي كما نقولها، ما كما نقولها، ما زال الإيمان ما قامش، كما نقول ما زال الإيمان ما قامش من الركوع، أنت تبقى تقول سبحان ربي العظيم كما نقوله حتى يقوم من الركوع.
أيوة، يعني أنت الآن إذا ركعت مع الإمام تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وتكرر ذلك حتى يرفع الإمام. وإن شئت يعني بعد ما تقول سبحان ربي العظيم مثلا ثلاثا، اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما، يعني ذكر آخر أيضا طيب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا طيب. أبو هادي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ، جزاك الله خير.
حبك الله
يا شيخ. طال عمرك أنا عندي زوجة ناشز معي في البيت، وموكلة علي خدام في الكابرة، إيه اللي تجي الغربة وإيه اللي ترتبها وإيه اللي تقضي حاجاتي، وإلا بنت عندي وهي ما أشوفها يا شيخ، فما الحكم فيها يا شيخ؟
الآن السؤال عن الخدامة ولا عن الزوجة؟
عن الزوجة، عن الزوجة، حكم الزوجة.
الزوجة ناشز.
نعم طال عمرك.
يعني موجودة في البيت ولا خرجت؟
لا موجودة في البيت.
أي لكنها تستعصي عليك وترفض أمرك؟
نعم.
أي طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حكم معصية المرأة لزوجها وما هي عقوبة الزوجة الناشز وماذا يفعل معها شرعا. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك دي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، رجل امرأة صار عليهم حادث.
أيوة.
وتوفيت المرأة، هل يلزم الرجل هو السائق يلزم الكفار؟
إذا تسبب في الحادث نعم، إذا تسبب في وفاتها فعليه الدية والكفارة، الدية طبعا على العاقلة والكفارة عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين.
طيب يا شيخ، أحيانا في الحوادث المرورية يكون ما هو المخطئ لكن المرور يعني تقول تضيف له بعض النسبة، نسبة الخطأ بالأساس الخطأ مو عليه أحيانا
يعرض يعرضها على القاضي. الآن يأخذ تقرير الحادث إلى القاضي، تقرير الحادث يأخذ إلى القاضي ويدلي بما عنده هو، لأنه هو القريب من الواقعة الذي باشر الواقعة وكان طرفا في الواقعة والحادثة، ويدلي بما عنده للقاضي وما يحكم به يأخذ به.
طيب أحسن الله إليك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للحديث لا صلاة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، إذا كان المصلي النافلة يعني تيقن أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام، فماذا يعني الواجب له؟ وجوبا يجب أن يقطع النافلة أو
شوف، إذا جاوز ركوع الركعة الثانية، إذا جاوز ركوع الركعة الثانية يتمها خفيفة، لأن ما بقي من صلاته خلاص ما يسمى. يعني الآن فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا ما بقي يعني ليس ركعة ولا أكثر، ليس ركعة ولا أكثر، بعض ركعة يتمها خفيفة ويلحق بالصلاة. إذا كان قبل يقطع ويلحق بتكبيرة الإحرام. أبو محمد تفضل. أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا شيخنا الفاضل، لو تكرمت وتذكر قدر الوقوف بين يدي الله في الصلاة وقدر الركوع وقدر السجود، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
حياك الله يا أخي، حياك الله. عبد الرشيد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية يا شيخ، بعد الركوع يترك اليد أو يقبض يا شيخ؟
هذه فيها قولان مشهوران لأهل العلم، بعد الرفع من الركوع هل يضع يديه أو يسدل؟ كلاهما قولان قويان، ومن الخطأ تخطئة أو تبديع أحدهما. يعني يجي واحد يقول يعني يضع يقول على المسدل يقول أنت مبتدع، ولا واحد مسدل يقول على من يضع على يديه يقول أنت مبتدع، ما هو مجال للتبديع أبدا أبدا. فخلص من ترجح لديه أو قلد إماما يقول إن الأفضل والسنة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وأن الصلاة أحوالها أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وعندنا وصف ماذا يفعل في القيام وماذا يفعل في الركوع وماذا يفعل في السجود وماذا يفعل في القعود، فافعل بعد الرفع من الركوع قيام ولا لا قيام، ورد ماذا كان يفعل في القيام، ورد ماذا كان يفعل في القيام، كذا خلاص يضع يديه، أبعد عن العبث أقرب إلى الخشوع، المعاني الموجودة قبل الركوع موجودة بعد الركوع في الرفع، انتهينا. الذي قال لا، هذا الكلام على ما قبل الركوع وبعد الركوع يعود كما كان معناها كما كان يعني تحت، خلاص المسألة سهلة الحمد لله، ليست مجالا للتبديع ولا للمعارك، هذه مسألة سعة أفق المسلم في التعامل مع اختلاف الفقهاء واحترام أقوال العلماء. عندك قدرة على النظر في الأدلة وكلام أهل العلم ومعرفة الأرجح، تفضل. ما عندك قدرة قلد، اسأل عالمك قل له بعد الرفع من الركوع أضع ولا ما أضع، وما يفتيك به اعمل به. هذا للعامة، الحمد لله الدين سهل وميسور. طيب أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال عن صدقة عن الميت إذا كانوا في الأب والجد والزوجة متوفين، كيف الإنسان صدق عليهم؟
بالنية يا أخي. الآن أنت مثلا لو أنك ذبحت ذبيحة ورحت فرقت اللحم على الفقراء بنية أنها لأبيك وجدك، خلاص بالنية تعطي الفقير وأنت تعطي الفقير بالنية أن لأبيك. حتى لو أرسلتها مع واحد قلت خذ وزعها، وأنت نيتك في قلبك لما أعطيته أنه هذه لأبيك وجدك، خلاص تصل إليهما إن شاء الله، ينفعهم الله بها ويأجرك على برك ويأجرك على برك. عبد الباقي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، والله أحبك في الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله.
يا شيخ بدي أسألك، أنا عامل عروض تجارة في محل ملابس الأطفال.
أيوة.
ويبدي إخراج الزكاة.
أيوة. شوف يا أخي، لما تمر سنة قمرية يعني 12 شهر قمري تجرد المستودعات وتجرد المحل وتشوف قيمة البضاعة هذه في السوق الآن إذا بيعت كم تسوى، وإيش عندك فلوس نقود نتيجة البيع، سواء كانت في الآلة في الكاشير في الحساب في البنك، نتيجة البيع كم وتضيفه على بعضه وتشوف إذا في فلوس لك عند الناس قابلة للتحصيل. لو قلت لهم هاتوا يعطوك، تجمع كله على بعضه وتطلع في 1025، في 1025 الحمد لله مبارك. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شيخ، الله يجازيك بالخير. ممكن القيام الليل، قيام الليل واش من الوقت يعني كيكون محدود في عندنا قيام الليل، واش قبل الفجر تقريبا بربع ساعة أو نصف ساعة، واش محسوب قيام الليل أو لا؟ لا،
قيام الليل يا أخي عندك من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. بعد ما تصلي سنة العشاء إلى الفجر، كل هذا وقت لقيام الليل، من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل، وآخر الليل أفضل. تبغى تقوم ربع ساعة الحمد لله، نص ساعة الحمد لله، ساعة جميل، ساعتين أجمل وأجمل الحمد لله. من يعني قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية، طيب من قرأ 1000 كتب من المقنطرين، كتب من المقنطرين. ومن تبارك إلى آخر القرآن، شوف عدد الآيات هذه، يعني لأنه ما قال آية طويلة ولا قصيرة، فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. لو خلصت من تبارك إلى آخر القرآن إذن خلص أتيت بعدد عظيم من الآيات، قصيرة أو طويلة. أو بتفتح المصحف تقرأ لا مانع، تقرأ من حفظك لا مانع، تكرر المحفوظات لا مانع الحمد لله. أبو ضياء تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، نخدم ساق سيارة تجارة على مسافة 200 كيلو.
نعم.
ومسافة الوقت ساعتين ونص. نحب نعرف يعني توا في البعض الأحيان نقول أي نوصل المسافة ذيك تبقى 200 كيلو وهو نكملها. ونقعد في شك أن نرجع في يوم هذاك ولا نرجع.
لا أبو ضياء.
أولا نوقي.
أيوه. أبو ضياء الآن لحظة بس عشان إخواني يأخذون سؤالك الآن، يأخذون سؤالك الآن، لخص السؤال مرة أخرى، هات السؤال مرة أخرى.
أنا نخدم سائق سيارة أجرة.
سائق سيارة أجرة.
على 200 كيلو.
أيوة.
المسافة 200 كيلو. والوقت بتاعها ساعتين ونص.
أيوة.
في بعض الأحيان أي نوصل مثلا المسافة ذيك نكمل المسافة ذيك ونكون في شك إن باش نرجع المسافة ذيك وما نرجعهاش، معناتها نقيم الليلة ذيك أو لا أقيم.
أيوه. طب أنت أبو ضياء، أنت لما تروح من بلد الإقامة تبعك، من بلد الإقامة تبعك تروح تودي ناس بسيارة الأجرة، كم المسافة اللي تقطعها؟ كم المسافة؟ كم كيلو؟
200 كيلو
ذهاب. 200 كيلو، هذه مسافة سفر. يعني أنت لو رحت 200 كيلو تودي ناس يحق لك أن تقصر وتجمع، يحق لك أن تقصر وتجمع، سواء أنت يعني نمت هناك، بت هناك، بت في الطريق، بت في النهاية في المشوار، أو في طريق العودة نمت، على كيفك، على راحتك. هذه مسافة سفر، يجوز لك القصر والجمع. يوسف تفضل.
مساء الخير. كيف؟
أهلا وسهلا.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
بس يا شيخ بدي أسألك عن موضوع الزكاة.
أيوة
يا شيخ، موضوع الزكاة، أنا مثلا عندي أنا مبلغ من المصاري،
أيوة،
وبدي أدفع عنه الزكاة.
نعم.
إيه، هل أدفع مثلا بالدولة اللي أنا فيها، أو بدي مثلا أنا عندي في ناس مستحقة الزكاة بدولة ثانية؟
شوف، الأصل دفع المال، دفع الزكاة في المكان الذي فيه المال، يعني أين مالك ادفع الزكاة في المكان الذي فيه المال. وإن عرفت فقراء أشد حاجة أو أقارب فيجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر غير البلد الذي أنت فيه لشدة حاجة أو قرابة فقير، في فقير قريب، أو في ناس أشد حاجة، لا مانع. الأخ محمد تفضل. محمد،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا المال عندي دخل فيه شيء من الحرام،
نسأل الله السلامة.
ثم بعد ذلك ذهب المال وذهب البيت والسيارة، تعلم ماذا جرى في سوريا.
أيوة. طيب ما هو السؤال الآن؟
فهل يعد أنه يعني كفارة لما حصل؟
أيوة طبعا، لا يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب طبعا ولا فقد مال إلا كان كفارة. فنعم، ذهاب المال كفارة. تقول راح البيت وراحت السيارة وراحت الورشة، راح المصنع، راح الدكان، راح المحل، راح. نقول احتسب عند الله. لكن يا أخي، الحرام ما يكفي أنه يروح في المصيبة، حتى ننظر هل هو أول شيء التوبة إلى الله من كسبه، يعني ما يقول والله خلاص ما دام راحت خلاص، لا، كسبه معصية فلا بد من التوبة إلى الله منها. هذه مسألة مهمة يا أخوان، أنه الواحد ما يتكل على المصيبة اللي صارت يترك التوبة ويقول خلاص هذه كفارة، لا، التوبة هي الكفارة الأساسية. توبة، الندم والعزم على عدم العودة، واستغفار الله، اللهم اغفر لي، يدعو الله بالمغفرة. ثانيا، نشوف المال الحرام هذا هل هو مغصوب ولا مسروق، مجحود، هل هو حق واحد، هل هو أمانة جحدت، هل هو مال شراكة استولى عليه بالباطل، هل سرقه، هل غصبه، هل خدع واحد وأخذه. فإذا كان كذلك نقول إيه، هذه لابد من إعادتها لصاحبها، يعني حتى لو ذهب المال في جائحة، في حرب، في زلزال، حق العباد ما يضيع عند الله، لازم تروح يا تعوضه يا تستسمح منه ويحللك ويسامحك، لازم. طيب الأخ عبد الله تفضل. عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخنا أنا أفطرت في رمضان جمعت زوجتي في رمضان هنا. فمن شاعر في كفارة في اللي يقول لي فيه 60 يوم وفي اللي يقول تدفع تدفع الفدية أو الكفارة تاع 60 مسكين.
من جامع زوجته في نهار رمضان عامدا مختارا مقيما، يعني ما هو مسافر، طيب عامدا مختارا، فإن عليه التوبة إلى الله أولا، لأن هذا ذنب عظيم، أسوأ المفطرات اقترفه في نهار رمضان، انتهك حرمة الشهر. ثانيا عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. ثالثا عليه الكفارة هذه المغلظة، عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا، مرتبة أول درجة عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، لأنه ليذوق وبال أمره، هذا عمل شنيع، انتهاك حرمة شهر رمضان بأسوأ المفطرات هذه من جهة ما يفسد الصيام، من لأن بعضه من الامتلاء وبعضه من الاستفراغ، فهذا الجماع من الاستفراغ والطعام والشراب من الامتلاء. فإذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، فعلا ما استطاع، إطعام 60 مسكينا، كل مسكين وجبة غداء أو وجبة عشاء، يعني ما يكفيه ما يشبعه 60 مسكين. ممكن يقسطها، ما عنده قدرة مالية يطعم 60 مع بعض، لا مانع يقسطها حتى يخلصها. نسأل الله أن يتوب علينا. وبعدين طبعا يكثر من النوافل، يعني صوم اثنين وخميس، أيام البيض، عاشوراء، عرفة، حتى يعوض، يعني يحاول أن يستدرك، يحاول. أم خالد تفضلي. يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ بعض الأسئلة أيضا إضافية، تفضلي يا أم خالد.
الله يبارك فيك يا شيخ وفي أهلك.
حياكم الله.
عندي 6 أسئلة ممكن؟
تفضلي.
بس بقولها وبسكر وبسمعها.
طيب يلا.
السؤال الأول، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قبل المغرب 3، وفي الثالثة قال إن شئت؟ السؤال الثاني،
لا صلي قبل المغرب ركعتين، يعني صلي قبل المغرب يعني ركعتين، هذا ثابت صحيح. السؤال الثاني
مسحت على الشراب. طيب إذا الشيخ إذا فاتتني مثلا أقام الإمام، أنا في بيتي أقام الإمام وأنا لم أصليها، هل أصليها والإمام مثلا يقيم في المسجد، ولا ما لي علاقة في المسجد؟
ما لك علاقة في المسجد، صلي ركعتين وبعدين تصلي الفريضة.
مسحت على الشراب أمس المغرب وتوضيت اليوم الثاني للعصر، صليت بهذا الوضوء المغرب والعشاء، فهل يجوز هذا الوضوء أم أنه انتهى وقت المسح؟
مو يعتمد أنت متى أول مسح بعد الحدث، متى أول مسح، أنت الآن توضيتي غسلتي القدمين ولبستي الجوربين، متى كان أول مسح بعد الحدث؟ متى كان أول مسح؟
أول مسح المغرب.
خلاص عندك 24 ساعة إلى المغرب ثاني يوم.
يا أنا طيب توضيت اليوم العصر، صليت في هذا الوضوء المغرب والعشاء، لا كان العصر الوضوء،
لا مانع، لأنه مسحت العصر، وحيث أن يعني العصر داخل مدة المسح، حيث أن العصر داخل مدة المسح، لأنه مدة المسح تنتهي اليوم المغرب، فأنت مسحت اليوم العصر، فمسحك صحيح، حتى لو احتفظت بالوضوء وصليت به المغرب والعشاء فالصلاة صحيحة. الأخت إيمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة إن شاء الله أنها قصيرة يعني.
نعم.
السؤال الأول، أمي لقت سوارة من ذهب في زواج وخذتها معها، وقالت لأصحاب الزواج اللي يعرف صاحبها هذه السوارة عندي، فظلت السوارة الحين عند أمي مدة سنتين، إلى الآن ما عرفنا مين صاحبها، فهي تقول يعني هل تصدق عنها وإيش تسوي في السوارة هذه؟
ينبغي أن يعلن عنها في الأماكن العامة القريبة، يعني مثلا إدارة الصالة لابد يكون عندها خبر، إعلان مثلا في مكان عام خارج الصالة يكون في إعلان، بحيث أن يتم التعريف وين ممكن تكون الأماكن اللي يجي فيها صاحب الإسوارة أو صاحبة الإسوارة، وين ممكن تجي تدور عليها، نحط إعلان. طيب السؤال الثاني.
أيوة السؤال الثاني، الحين إذا كانت السورة فيها سجدة وأنا نويت أني أسجد لكني نسيت وعديت السجدة ما سجدت، هل علي سجود سهو؟
وين في الصلاة يعني؟
أيوة في الصلاة.
إيه لا ما عليك سجود سهو، لأن سجود التلاوة عند جمهور العلماء مستحب، فلو تركه لا شيء عليه. نعم.
طيب طيب السؤال الأخير، الاسم حواس القلب هذا قول أو حديث؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نختم بسؤال الأخت أميرة قبل الفاصل. أميرة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي أنا أريد أن أضع الحجاب الشرعي والنقاب وكل شيء، يعني الجلباب والنقاب ساتر الوجه، وخايفة أنه يعني ما ألاقي شغل، يعني ما يقبلوني في الشغل بهاي الصفة هذه خصوصا عنا. السؤال الثاني، هل صحيح عرش الرحمن فوق الكعبة مباشرة؟
هل إيش؟
عرش الرحمن هل هو فوق الكعبة مباشرة، يعني في ال
أنت تقولين فوق الكعبة؟
عرش الرحمن هل هو مباشرة فوق الكعبة؟
الحين ثبت أنه عرش الرحمن سقف الجنة، يعني الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، الجنة مثل القبة أعلاها الفردوس سقفه عرش الرحمن، فالذي ثبت أنه سقف جنة الفردوس وهي أعلى شيء في الجنة في الجنات كلها، أعلى شيء جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن. نعم. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
في معرض جد الدولي للكتاب تطل عليكم مجموعة زاد مجددا هذا العام بمجموعة مميزة من إصداراتها، تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. ننتظركم في معرض جدة الدولي للكتاب في جناحنا رقم 460 ابتداء من اليوم 16 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة ولمدة 10 أيام. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله الإخوة والأخوات. السؤال يقول، ما حكم أخذ حق اليتيمة في الأرض؟ إن الذين يأكلون في بطونهم يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا كان يريد أن يأكل في بطنه نارا يوم القيامة ويصلى سعيرا يأخذ أرض اليتيمة، إذا يتحمل يأخذ أرض اليتيمة. طيب يقول، أنا معكم من فرنسا، كيف الاستخارة في الزواج في هذه البلاد لكثرة الفتن؟ نقول أولا لا يجوز أن يقيم في مكان من بلاد الكفار ما لم تكن الإقامة لحاجة ويقيم شعائر الدين الظاهرة. إذا ما يستطيع يقيم شعائر الدين الظاهرة لازم يهاجر ولازم يترك ويكون يحمي نفسه بالزواج من الفتن. واجب عليه، واجب عليه أن يفعل. لكن مو يتزوج واحدة كافرة تضله مثلا، أو تخلي أولاده يذهبون بالقانون إلى الكنيسة، لا طبعا. يقول شخص ترك عندي نقود وأخذت منها من غير علمه، طبعا هذا حرام، عليك التوبة إلى الله وتستسمح من تتحلل. تقول يا أخي أخذت احتجت منها وأخذت ورجعتها، سامحني سامحني. الاحتفال بمولد النبوي سبق الكلام، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون ولا القرون الثلاثة ولا الأئمة الأربعة، فعله بدعة واضحة. مهما حاولوا استدلال ويقول لا هذه بدعة حسنة، لا هذا يوم الاثنين انصوم، قال صوموا، طيب صوم يا بني آدم، يا بني آدم صوم، صوم يوم الاثنين مش تحتفل. والله رأينا بلاوي مصايب من قراءة أشياء شركية، ويا سندي ويا مددي، والهز مثل هز اليهود، والدوران فيها التنورات والأبنالات، وقضية الاختلاط والرقص واختلاط الجنسين، وقضية حاطين 63 شمعة على كيكة كبير ويقولون هابي بيرث دي يا رسول الله. والله شيء يعني. ويجي واحد يقول طب احنا نقرأ سيرة. يا أخي عندك كل أيام السنة تقرأ سيرة، كل أيام السنة تقرأ سيرة. وبعدين نحن نعرف الاحتفالات ما هي سيرة، الطرب والغناء والتمايل والدف والطبل، معروفة العملية يعني، ما هي يعني ما هي الممارسات. روح افتح اليوتيوب، اليوتيوب مقاطع اليوتيوب شاهد دامغ على أنه هذه بدع، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والله شيء مؤلم. يقول عندي طفل عمره 7 أيام توفاه الله، تجب عقيقة؟ ما تجب، لكن يستحب أن أنت عقيدة يعني إذا عندك قدرة. طيب، كان في أسئلة أيضا سابقة أنه هل هجر المظلوم ينتفي بمجرد السلام؟ نقول لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا لمصلحة شرعية. مثل واحد ابتدع في دين الله، عمل شيء، يهجر واحد عاق هجروه إخوانه حتى يعود يتوب إلى الله ويراجع أمه وأباه. طيب، مجرد يعني تزول، كيف تزول الهجرة؟ بالسلام عند أكثر أهل العلم، بالسلام أو رده. طيب، كان في سؤال عن الدهان بزيت الزيتون، هل إيش حكمه بالنسبة للوضوء؟ الإنسان إذا استعمل الكريمات أو الزيت فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم يعني سماكة محسوسة، فلا بد أن تزال، وإذا بقي يمنع وصول الماء، ما يصلح. طيب، وكذلك إذا كان ينزلق الماء عليه ولا يمس الجلد، لابد أنه يفرك حتى يتأكد أنه وصل. ولا يضر يعني أن يوجد مثلا شيء من يعني الزهومة ولا اللمعان، ولا ما دام تأكدنا أنه الماء وصل للبشرة. طيب، قضية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، هذه مسألة مسائل خلافية بين أهل العلم. الشافعي رحمه الله والجمهور قالوا يسر واستدلوا بالآية، وغيرهم قالوا يجهر، وقالوا حديث ابن عباس إن كان الجهر بالذكر عقيب المكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، لكن ما يشوش يعني، إذا كان يشوش على غيره ما يفعل، ما يفعل. طيب، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات في بسملة بينهن ولا لا؟ السنة للمؤمن والمؤمنة البدء بالبسملة في أول كل سورة، وإن كررها يكرر البسملة. يعني أنت الآن تقرأ مثلا قل والله 3 مرات، كرر البسملة. طبعا ليس وجوبا يعني، لو ما كررها ما عليه شيء، لكن ممن ذهب إلى تكريرها شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. مسألة يعني كان في سؤال على كتاب المصباح المنير أنه هل هو كتاب جيد ولا لا. هو مختصر تفسير ابن كثير لصفي الرحمن المبارك فوري. وهذا الكتاب عموما كتاب جيد وفيه اختصار للكتاب الأصلي. طبعا الإسرائيليات إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذه الموقف منها معروف. طيب، موضوع النفقة على الأب الكافر، بعض العلماء قال ما تجب النفقة إلا على الأب المسلم، وإنه الكافر هذا مواساة يعني وصلة، بس ما هي وجوب لأنه ما اتحد الدين. القول الآخر أن الرحم الكافرة توصل، وإذا ولو كان الولد مسلما، وأنه أسماء بنت أبي بكر جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت أتتني أمي راغبة وهي مشركة طبعا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. على القول الأول لابد من اتحاد الدين، لا يلزم طبعا الأب المسلم أنه ينفق على ولد مرتد، ولا يلزم الابن المسلم أن ينفق على أب مرتد، لكن إذا كان لتأليف قلبه واستمالته كان الإنفاق حسنا يؤجر عليه. طيب، الناشز، المرأة الناشز، الأخ سأل يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعصيان الزوج بلا يعني مبرر شرعي والتمرد عليه من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا عصت المرأة زوجها صارت تطلع من البيت بغير إذن وتدخل ناس على البيت بغير إذنه، ينصحها يذكرها يعظها يدعوها للفراش تتأبى عليه، ولا تغسل له ثوبه ولا تطبخ له طعامه ولا تنظف ولده ولا فهنا التأبي مثلا تسبه تشتمه ممكن تمد يدها، هذا نشوز. فهنا يعظها يذكرها بالله. قال العلماء إذا خاف النشوز يعظ، إذا وقع النشوز يهجر، وإذا اضطر في الأخير إلى آخر الدواء الكي، لأن الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه الأولانية ذكرها بحق الله ثم حق الزوج وماذا أعد الله لمن أطاع ولمن عصت، واهجروهن في المضاجع، لقها ظهرك ولها ظهرك، لا تدخل معها في فراش في لحاف واحد. طيب وآخر شيء واضربوهن، ما في ضرب في الوجه ولا فوق عشرة ولا يجرح ولا يكسر ولا يعلم في الجلد، هذا للتأديب والزجر ما هو للانتقام ما هو للتشفي. قال بعضهم بالسواك، مو صوت أو خشبة، لا، إذا تمادى الشقاق ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإذا كان من القاضي طيب خلاص، وإن خفتم الشقاق خلاص يعني ما فابعثوا حكما من أهله وحكما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب، أيها الإخوة والأخوات، سعدت بلقائكم والجلوس معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا وأن يرحم إخواننا المستضعفين وأن يغيثهم. اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. نسأل الله أن يعجل الفرج ويكشف الغمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ